صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. سلطات الاحتلال تشرع بتهود أراض في القدس ومحيط الأقصى عبر نقل ملكيتها لجهات استيطانية. الأسير ريان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 82 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. إصابات واعتقالات بعد اقتحام جيش الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته وساحته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمني والمكان في قبلة المسلمين الأولى. وفي الشأن المقدسي أيضا، كشفت صحيفة هارتس العبرية أن سلطات الاحتلال تقوم على تهويد مساحة واسعة من مدينة القدس المحتلة عن طريق تسجيل ملكية مناطق واسعة بأسماء أشخاص يهود. وأوضحت الصحيفة أن إجراءات التسجيل بدأت الأسبوع الماضي وتشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط الحديقة القومية حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
تنفيذا لمخططاتها التهويدية والاستيطانية، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من خلال ما تسمى وزارة القضاء بسرقة أراضي الفلسطينيين وتحديدا الغائبين عن القدس المحتلة وتسجيل ملكيتها باسم مستوطنين. هذا ما كشفته صحيفتها أريتس العبرية.
عملية سطو وعملية تهويد، ولكن بأسلوب حضاري كما هو يجري الحديث عن المشاريع التحسينية والتطويرية التهويدية في مدينة القدس.
المناطق المسلوبة من القدس تشمل مساحات واسعة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وبحسب تقريرها آريتس فإن إجراءات التسجيل هذه بدأت الأسبوع المنصرم وتعتمد على ميزانية كانت مخصصة في الأصل إلى خلق مستقبل أفضل لسكان القدس المحتلة، كما جاء في منشورات وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال.
بلدية الاحتلال يتحدثون عن 2000 قطعة أرض جرى تسجيلها للصندوق القومي الإسرائيلي ولكن لم تسجل في أملاك الطابو. هم يريدون في هذه العملية أن يسيطروا على أوسع مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية ومن الأموال التي كانوا يتحدثون أنها خصصت في سد الفجوات أو تحسين نوعية حياة المقدسين في مدينة القدس.
وفق تقديراتها آريتس، قد يؤدي تسجيل الأراضي التي تقع ضمن مخطط الحديقة الأثرية في القدس إلى اعتراض مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والجانبين الفلسطيني والأردني، فيما يتجنب المقدسيون التعامل مع وزارات الاحتلال في مجال تسجيل الأراضي خوفا من تسريبها أو تهويدها أو احتيال الجهات الإسرائيلية للسيطرة عليها تمهيدا لاستغلالها في مشاريع استيطانية. إجراءات التسجيل الأخيرة وفق مراقبين مكنت الاحتلال من تسوية مناطق واسعة لصالح الاستيطان ليحقق قفزة إلى الأمام في مخطط تهويد القدس وخطوة جديدة للسيطرة على المنطقة الأكثر حساسية في المدينة المقدسة.
وحول تسريب قضايا الاحتلال أملاك مقدسية لجهات استيطانية، يقول المنسق العام للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين زكريا عودة:
ما يجري هو ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي تم الإعلان عنها في العام في شهر 3/2018، حيث أعلنت وزيرة ما يسمى بوزيرة العدل لدولة الاحتلال عن نيتها البدء بتسجيل الأملاك والأراضي في مدينة الشرق في الجزء الشرقي أو مدينة القدس. طبعا احنا مهم أنه نعرف أنه من 67 حتى 2018 قامت الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال بتجميد عملية تسجيل الأملاك في مدينة القدس بشكل كامل. بدأت هاي في العام 2018 تحت حجة وعنوان تطوير شرقي المدينة، ووقتي نتذكر تم وضع 2 بليون شيكل من أجل تحت عنوان تطوير المدينة. وفي هذا الوقت وزيرة العدل قالت أن تسجيل الأملاك والممتلكات في شرقي المدينة هو خطوة نحو تعزيز السيادة على مدينة القدس. طبعا بدأت في هذا التنفيذ في 2019، هناك العديد من البلوكات في مختلف المناطق، هناك مناطق كبيرة في بيت حنينة، في سور داهر، في القدس. طبعا آخر التطورات التي تمت الأيام الأخيرة هي الإعلان عن تسجيل الأملاك في أول منطقة الطوري، نحكي احنا عن 237 دنم في منطقة الطوري أو أبو طور، رح تصادر مجموع عدد كبير من الممتلكات وتفقد العديد من السكان لبيوتهم. كمان تم الإعلان عن تسوية أو تسجيل أملاك في منطقة الحفريات، ما يسمى ما هو معروف عنه بالقصور النبوية، وهي المنطقة الملاصقة للحرم الشريف من الجنوب بشكل مباشر.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير أدريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 82 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير ريان يقبع في معتقل عيادة الرملة، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن والسوائل إلى جانب أوجاع في جميع أنحاء جسده. وأضافت الهيئة أن الأسير ريان مكث نحو شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل عفر، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل كبير. وفي ملف الأسرى أيضا، قررت لجنة الأسرى الإداريين للحركة الأسيرة تجميد قرار الإضراب عن الطعام حتى أيلول سبتمبر المقبل لتقييم التزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في السابق. وأوضحت لجنة الأسرى في بيان أن قرار مقاطعة المحاكم المستمر منذ 178 يوما علق مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم حتى منتصف أيلول سبتمبر المقبل على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم. الزميل منذر ربيع والتقرير التالي.
يواصل الأسرى الإداريون خطواتهم النضالية في مواجهة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية. وفي هذا الإطار قرر الأسرى الإداريون تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى سبتمبر المقبل، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة السجون بما تم الاتفاق عليه مع قادة الحركة الأسيرة بالتزام الإدارة بتحقيق جزء من مطالبهم. ومما تم الاتفاق عليه تقييد أعداد الأسرى الإداريين بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداري وصولا إلى وقف تحويلهم للاعتقال الإداري، وكذلك دراسة الإفراج عن الأسرى الإداريين كبار السن والمرضى. كذلك سيتم السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداري خلال الفترة المحددة، ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 78 على التوالي في إطار مواجهتهم للاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة المعتقلات، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزورها كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. وعادة ما يتخذ الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمه كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري من مراجعة قضائية واستئناف وعليا.
وحول قرار لجنة الأسرى الإداريين بتجميد قرار الإضراب حتى أيلول المقبل، يقول الباحث في شؤون الأسرى وليد الهودلي:
خطوة للأمام مع حذر شديد. هم يدركوا تماما الأسرى مراوغة دار السجون الإسرائيلية، قدرتهم على المكر والكيد وعدم الوصول، عدم إيصال الأسرى لأهدافهم اللي رسموها واللي وضعوها لإضرابهم عن المحاكم، وطبعا الإضرابات المفتوحة اللي صارت أيضا في خضم هذا المساق. لذلك هم يعني وضعوا الأمور تحت عنوان الحذر الشديد وإعطاء فرصة لتقدم خطوات ملموسة في موضوع الاعتقال الإداري. لا شك إنجاز، لكن إنجاز غير مكتمل، يعني لم يحقق كل ما يريده بطريقة موضوعية يعني، لكن حققوا أشياء ملموسة، وضعوا محددات للاعتقال الإداري خاصة موضوع تقليل المسنين والأطفال والنساء، كذلك عدد المعتقلين الإداريين. فهم يعني من باب إعطاء فرصة لهذا الحوار أنه يحقق أهداف ملموسة للأسرة، لذلك هم ربطوا الأمور في شهر أيلول القادم وحتى يشوفوا يعني أفعال مش أقوال.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. مدينة جنين نالت القسم الأكبر من الاعتداءات، إذ أسفرت عملية اقتحامها عن إصابة شاب بالرصاص الحي واعتقال أبناء الأسير المحرر إبراهيم الشيخ الأربعة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليهم داخل منازلهم وصوب مركباتهم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل عدنان عبد الرحيم.
استيقظت مدينة جنين حملة دهم واعتقالات طالت الحي الشرقي، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الذين هرعوا للتصدي للوحدات المقتحمة، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير المحرر إبراهيم الشيخ واعتقلت أبناءه عدي وقصي وأحمد ومحمد بعد الاعتداء عليهم وعلى ذويهم.
ابننا كان نايم، فاتوا عليه شعر بالجيش، خلعوا الباب، طلع من الباب من هون شرد لحكوه بالرصاص وطخوه، وأخذوا الأربع أخوة بدون ولا واحد عليه أي إشي. هذا اللي صار، طخوه أخذوه بدمه وما في أي إسعاف عالجته، وبقية أولادي كلياتهم، هذا عدي الكبير كسروه بكلب الصالون، 10 جنود فاتوا كسروه، قصي الكلاب زي ما أنا عضنه بوجهه بصدره.
المشهد مشابه في رام الله، حيث توغلت قوات الاحتلال مقتحمة في اتجاهات مختلفة عدة بلدات، فمن الشرق في بلدة سلواد إلى الغرب في بلدتي بيت عور وبيت لقيا، وانتهاء في مخيم الجلزون شمالا، حيث دهمت عددا من المنازل في المخيم واعتقلت 4 شبان قبل أن تنسحب مخلفة إصابتين خلال تصدي شبان المخيم للاقتحام.
هدمت جرافات كيان الاحتلال 16 منشأة سكنية وزراعية في خربة بزيق شمال طوباس، وذلك ضمن مخططات الاحتلال الرامية لتهجير المواطنين من المنطقة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في تقرير الزميلة جنان نزال.
عمليات هدم وملاحقة دائمة للوجود الفلسطيني، سياسة قديمة جديدة تنفذها حكومة الاحتلال لإطباق السيطرة على الأرض، إذ هدمت جرافات الاحتلال مقر مجلس قروي بزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس وعددا من المنشآت السكنية والزراعية وملحقاتها.
استهداف منطقة بزيق هذا الشيء قديم جديد في منطقة بزيق، يعني وارد كل لحظة أنه يتم استهداف هذه المنطقة ما بين الفين والأخرى، طبعا في عدة حجج وعدة ذرائع، مناطق أحيانا منطقة أثرية وأحيانا منطقة إطلاق نار، مناطق استهداف عسكري. في صباح هذا اليوم مثل ما ذكرنا أنه تم استهداف مقر المجلس تدميره بشكل كامل، وفكفكته وخلية شمسية وبركة مياه سعة 50 كوب، خزانات مية عدد 2 كوب كل واحد، اقتلاع أشجار، تخريب كامل، تم هدم خيم لست عائلات أيضا في منطقة بزيق.
وتشهد خربة بزيق مؤخرا تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الاحتلالية من خلال توجيه اخطارات الهدم والترحيل لقاطنيها ومصادرة الممتلكات.
الرسالة كما ذكرت واضحة بأنه يريد إنهاء الوجود الفلسطيني بشكل كامل في خربة بزيق، هناك استهداف واضح لخربة بزيق، وهناك استهداف واضح لكافة العائلات الفلسطينية الموجودة في خربة بزيق، يعني لا توجد عائلة اليوم في خربة بزيق إلا وجه لها إخطار من قبل ما تسمى بالإدارة المدنية المنتهية الصلاحية، تمهيدا لتهجير أبناء شعبنا من أراضيهم وتمهيدا لهدم كافة المساكن الفلسطينية في خربة بزيق.
خلق أجواء من التهديد والتوتر وعدم الاستقرار، بيئة يسعى الاحتلال إلى فرضها على أبناء شعبنا في كافة خرب وتجمعات الأغوار تحت حجج وذرائع واهية وفي ترجمة فعلية لتنفيذ مشاريع الضم والتهويد.
وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالأنباء. سلطات الاحتلال تشرع بتهويد أراض في القدس ومحيط الأقصى عبر نقل ملكيتها لجهات استيطانية. الأسير ريان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 82 على التوالي رفضا لانتقاله الإداري. إصابات واعتقالات بعد اقتحام جيش الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع الكيان وصراعات الداخل. سنكون معكم في فلسطين اليوم في عدة فقرات، والفقرة الأولى ستكون نداء غزة. ثم يتبعها فقرة مع الشهداء، ونختمها بإذن الله مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن فنبدأ معكم أعزائي الكرام وفقرة نداء غزة مع الزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. اعتصمت معلمات شواغر 2020 المتعاقدات مع الأونيرفا أمام مقر الوكالة في قطاع غزة، وطالبت المعتصمات بإعادة النظر بقرار القفز عن الترتيب الوظيفي المعمول به والذي يأتي على حساب مستقبلهم الوظيفي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
هن نموذج لمعلمات شواغر 2020 ممن يعملن على نظام العقود في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. جئنا اليوم برفقة أطفالهن هكذا للتعبير عن غضبهن مما يعتبرنه قرارا جائرا بحقهن، يكمن في قفز إدارة الأونروا عن قانون الترتيب الوظيفي المعمول به في ظل حاجتها لشواغر في قطاع التعليم.
كيف أنا ترتيبي يكون متقدم، يجي مع احترامي يجي أستاذ دوره متأخر بعدي ياخد دوري أنا بسبب كونه ذكر، هل هذا امتياز؟ إحنا رفضين أنه إحنا نتعين في مدارس إعدادي، مش بدناش نتعين في مدارس إعدادي، بدنا نتعين في مدارسنا إحنا اللي إحنا شغالين فيها حاليا.
ولأجل دق ناقوس الخطر والتنديد بما يجري، اعتصمت هنا هؤلاء المعلمات اللواتي يمثلن المئات. يقولن إن استبعادهن من 750 شاغرا وظيفيا في التعليم يمثل ضربة لهن ولمستقبلهن، لا سيما وأنهن تقدمن لامتحانات التوظيف وحصلن على أرقام وظيفية بحاجة للتثبيت لا أكثر.
يعني طلع قانون جديد أنه راح يتم القفز مقابل يتجاوز دور أنثى أو معلمة لصالح ذكر أو أستاذ آخر، دوره ترتيبه متأخر. لكل معلمة من هؤلاء المعلمات قصة وغصة لا يعرفها إلا الله، لذلك جئنا نطالب بحقوقنا بالتثبيت على الدور الوظيفي.
مؤسسات معنية بقطاع التعليم بمدارس الأونروا أكدت أحقية مطالب هؤلاء، مشددة على ضرورة جلوس إدارة الوكالة على طاولة التفاوض بما يكفل منحهن الحقوق المطلوبة.
هناك حالة إرباك بصراحة في هذا الموضوع. نحن نقول أن حل هذه المشكلة وحل هذه الأزمة الموجودة حاليا هو تشكيل لجنة من هذه القائمة والجلوس مع إدارة الوكالة وتوضيح وجهة النظر، لأن هناك اختلاف في وجهة النظر. إدارة الوكالة تقول أنها ستأخذ حسب الحاجة، وقائمة شواغر 2020 تقول أنها تصمم على الأخذ حسب الترتيب.
وما لم يصر إلى وضع الحلول، تهدد هؤلاء المعلمات بتصعيد غير مسبوق لحركهن قد يصلوا حد الإضراب المفتوح.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير وحول أزمة معلمات شواغر 2020 في وكالة الأونيرفا في غزة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة فاطمة محمود، إحدى المعلمات التي تعاني من قرار الأونيرفا بشأن شواغر 2020. نستمع معا.
سيدة فاطمة، ما هي رسالة المعلمات من خلال هذا الاعتصام اللواتي قمنا به أمام مبنى الأونروا؟ هل حصل أي شيء بعد هذا الاعتصام؟ وما هي توقعاتكم؟
أتحدث إليكم باسم زميلاتي ممن منوي تخطي أدوارهم في قائمة 2020 لصالح الذكور. الحديث باختصار شديد، كنا قد خدنا جميعا مسابقة تعد تعجيزية ومنافسة جدا قوية، حصلنا خلالها على أدوار بعد مشوار طويل من الجهد والتعب وللحكاية خفايا، وأهلنا للتثبيت ضمن القائمة، والعدد المنوي تثبيته هو 750 موظف على أدوار ما يزيد 3 سنوات حسب الروسة، أي حسب الترتيب. كما تم الحديث عنه سابقا، يعني حتى لآخر لحظة تم الحديث أنه سيتم التثبيت حسب الترتيب، ولكن فوجئنا بأنه سيتم القفز عن أدوارنا لصالح أشياء في التثبيت، وذلك لحجج واهية، برغم أننا جميعا قد قدمنا نفس المسابقة وتأهلنا بنفس المحك ونفس لجنة المقابلة، علما بأن العدد الكلي للشواغر هو أكثر من 1450 شاغر للذكور أو الإناث، وبالتالي يعد العدد 750 قليل مقارنة بالعدد الكلي سواء للشواغر الذكور والإناث والتي أساساً يفترض تثبيتها جميعاً، يفترض تثبيت 1450 شعر.
طيب سيدة فاطمة، واضح أن هناك ظلم للمعلمات على حساب ما تقولون الأساتذة الذكور. طيب هل هناك خطوات مقبلة ستقومون بها في حال أصرت الأونروا على تجاوز المحنة التي تمرون بها وعدم تقديم المعلمات ضمن هذه الشواغر؟ ما هي الخطوات المقبلة؟
الخطوات ما زلنا في اعتصاماتنا، ما زلنا في مطالبنا، وما زلنا نجري اتصالاتنا مع الاتحاد ومع التعليم وغيره. هي الأمر لقول الأمر، يعني الحلول كثيرة والحلول موجودة ومطروحة، لا تكون على حساب الأحد سواء ذكر أو أنثى، بحيث ما يحصل تظلم لأحد. يعني إحنا في النهاية الاعتصامات سلمية، وما في يعني مد وجزر، مش الموضوع هجوم بقدر ما هو مطالبة لحقوقنا. إحنا عاهدنا على المسؤولين والقائمين بهذا الموضوع الشفافية والمصداقية، نأمل منهم أن يتم حل هذا الموضوع وإنصافنا.
نعم سيدة فاطمة، ماذا في كلمتكم الأخيرة؟
الكلمة الأخيرة زي ما ذكرت سابقا بأن الأمر لأولي الأمر الذين عاهدنا منهم المصداقية والشفافية، بحيث ألا يكون هناك تظلم لأحد سواء شاب أو امرأة. نأمل من القائمين والمسؤولين على هذا الملف إنصافنا والتثبيت حسب الترتيب والجدول.
السيدة فاطمة محمود، معلمة من شواغر 2020 في وكالة الأونروا، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع السيدة فاطمة محمود، إحدى المعلمات التي تعاني من قرار الأونيرفا بشأن شواغر 2020، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج فلسطيني اليوم، وموضوع حلقة اليوم الكيان وصراعات الداخل. وإلى العناوين، ماذا عن تلميح قادة الاحتلال عن حرب أهلية في الكيان؟ هل من دور لتناقضات الخارطة الحزبية في إشعال الداخل؟ وما المكانة التي تحتلها التناقضات الإثنية والمذهبية في الصراع؟ أعزائي الكرام، حذر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت من الدخول في حرب أهلية عقب الانقسامات السياسية الراهنة، وذلك مع حل الكنيسة تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في تشرين الأول أكتوبر المقبل. كما يعزز المشهد الراهن حالة الانقسام في ظل رفض تولي نتنياهو الحكومة مجددا بسبب ملفاته القضائية، بينما يميل كل حزب لمن يمنحه فرصة سياسية أكبر. الزميلة امتثال أشقر والتقرير التالي.
تتسارع الأحداث السياسية داخل الكيان بعدما تبدلت الأدوار بين الحكومة والمعارضة، وأصبح نفتالي بنت نفسه يعمل على إسقاط حكومته كخطوة تجعل على الأقل وزير خارجيته رئيسا لحكومة انتقالية، وذلك ضمن سعيه لإبعاد بنيامين نتنياهو عن تولي حكومة جديدة من دون التوجه لصناديق الاقتراع، ومع طرح رئيس لجنة الكنيسة نير أورباخ مجددا مسألة إعطاء المعارضة فرصة لحكومة ضمن الكنيسة الحالي. بدت التوقعات مستعصية والسيناريوهات مفتوحة، والتوتر يضرب المشهد من جميع الأطراف المتناحرة، وكأنها على فوهة بركان تنتظر الانفجار السياسي مع انتهاء التصويت على حل الكنيسة بالقراءات الثلاث. فمن جهة يرفض معظم أعضاء الكنيسة فكرة الجمع بين نتنياهو والحكومة بسبب تهمه الجنائية، ومن جهة يترأس بنت آخر جلسة حكومية له، وأسفه كبير لسلب مساحته السياسية منه، وهو الذي جمع التناقضات في هذا السبيل. خطر غير مسبوق إذن تواجهه الساحة السياسية أدت إلى مخاوف من اندلاع حرب أهلية، وحمل بنت نتنياهو الذنب في ذلك عبر تصرفه التقسيمي الذي مارسه سنوات طويلة، وأنه لا تنبغي له العودة إلى السلطة، كما أن الصراع بين الأطراف وإلغاءها بعضها البعض قد يمنع حتى من انتخابات خامسة. كان موقف بنت العدائي للمعسكر الآخر صريحا جدا، إذ قال أن كل دقيقة باقية جديرة باستغلالها لتنظيف الدولة قبل حل الكنيسة حسب وصفه. وطغى أسلوب الاستجداء على طبيعة خطابه التهويلي والاستعطافي في ذات الوقت، وعزز ذلك الحديث عن نيته اعتزال الحياة السياسية. ولعل ما أثنى عليه بينت من تآلف الأيديولوجيات المختلفة في حكومته كان سببا في انهيارها باعتبارها تحول دون العمل للمصلحة الحزبية كما اعتاد الشارع الإسرائيلي أن يكون. فبنظرة أخرى إلى المشهد يبدو الانقسام أخطر من أي تهديد خارجي كما قيل، وبدأت آيليت شاكيد تطلب وزارة العدل، وجدعون ساعر يرفض وزارة الخارجية، وغير ذلك كثير من العروض والمغريات التي تبنى على المصلحة الخاصة، بدءا من نتنياهو اللاعب وحده حاليا في الساحة، والمقرر أن يفتتح فرصه بجهود تمرير ما يسمى قانون الطوارئ في الضفة الغربية. الضد هنا لن يظهر حسنه الضد، فبين بنت ونتنياهو أزمة تولد من قضايا الشعب الفلسطيني، ويستعرض كل منهما إنجازاته الدموية في ارتكاب المزيد من الجرائم ضده، إذ ترتفع كفة الميزان السياسي وتهبط وفقا لانتهاكات الاحتلال على الأرض. ونتنياهو مثلا حرم رئاسة الحكومة بعد معركة سيف القدس، ولا يعلم ما تخفيه جهوده الراهنة من أزمات للشعب الفلسطيني.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. نعم أعزائي الكرام، وعن الوضع داخل الكيان وتلميحات بعض قادته بحرب داخلية على أرضية الصراعات الخارطة الحزبية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. السلام عليكم دكتور عمر جعارة، وأهلا بك معنا في اللقاء.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، وشكرا لحضورك معنا وتقبل الدعوة. طبعا بداية، ما هي قراءتكم دكتور للمرحلة المقبلة في ظل التحذيرات التي أطلقها نفتالي بنت من الدخول في حرب أهلية في المرحلة القادمة، خصوصا بعد حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات جديدة في تشرين الأول أكتوبر المقبل؟ تفضل.
نعم، المستوى السياسي أو القرار السياسي في دولة إسرائيل مضطرب جدا، وهذا التحذير الذي تفضلتم به هو نفس التحذير الذي قال به مدير موساد إسرائيلي مشهور جدا اسمه تمير باردو. قال: أحذر أخطر عدو على دولة إسرائيل هو الخلافات الداخلية، والخلافات الداخلية الحزبية الائتلافية سواء كانت بالائتلاف أو بالمعارضة فإنها خلافات قاتلة. فهذه الخلافات القاتلة هي قاتلة للكيان الإسرائيلي. لذلك لا يوجد أي نوع من المحبة أو من الوفق أو من الاتحاد أو من النظرة الواحدة لأي عدو لدولة إسرائيل أو لأي عقبة أمام دولة إسرائيل، سواء كانت غلاء الأسعار، سواء كانت غلاء السكن، سواء كان الوجود الفلسطيني حتى لو كان في 48. فلا يوجد وجهة نظر إسرائيلية موحدة أمام هذا النظرة الإسرائيلية التي تمثل قمة الكراهية المجانية ما بين اليهود. لذلك اليهود في خطر كبير كما يقول تمير باردو. الجواب نعم، لأن الخلافات أينما تواجدت سواء بدولة إسرائيل أو بأي دولة أخرى من دول العالم فإنها خسارة مدمرة. فهذه الخسارة المدمرة هي قاتلة ليس فقط لدولة إسرائيل وإنما أينما حلت الخلافات. ولذلك لا يستطيع بنت أن يتفق مع لبيد على سبيل المثال، ولا
نعم.
يتفق بنت مع سموتريش، ولا يتفق بنت وسموتريش ولبيد مع نتنياهو، ولا يتفق نتنياهو مع ليبرمان، ولا يتفق ليبرمان مع شاب، ولا يتفق ليبرمان مع يهودة الصوراء. لذلك هذه الصورة الحقيقية لدولة إسرائيل بأنها لن تكون دولة مهما دعمت بالكهرباء الأمريكية وبالدولار الأمريكي وبالسلاح الأمريكي وبالفيتو الأمريكي. لذلك دولة إسرائيل حقيقة هي على حافة الانهيار. ولذلك انظر الأزمة الحالية، الآن يريدون أن يصوتوا ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى قرار، سواء بحل الكنيست أو بتمرير قانون منع أي شخصية إسرائيلية بحقها ملفات جنائية من تشكيل الحكومة، أي ما يسمى بقانون المتهم، والمتهم هو نتنياهو. ولذلك الصورة في البرلمان الإسرائيلي اللي هو منعقد الآن وسينعقد طول النهار وطول الليل، إما أن يصوت على قانون المتهم، أي بمعنى نتنياهو لا يحق له من تشكيل حكومة بوجود ثلاث ملفات جنائية حتى وإن وصل إلى رقم 61، أو أن تحل الكنيسة ويذهبوا إلى انتخابات عامة.
طيب دكتور عمر، نعم، كثيرا ما تتكرر التحذيرات بشأن الحرب الأهلية، بنت ذكرها على أرضية صراعات الخارطة الحزبية، وما يشهده الكنيسة اليوم سبقه بذلك، وقبل 4 أعوام رئيس الموساد السابق تامير باردو. هل من مؤشرات على الأرض بهذا الصدد برأيكم؟
نعم، بدليل المظاهرات أمام بيت نتنياهو،
نعم،
المظاهرات أمام بيت بنت، المظاهرات أمام بيت لبيد، الرسائل التي وجهت في التهديد وفيها طلقات بندقية، رسائل لبنت ولا زوجة بنت ولا أبناء بنت. لقد وصلوا إلى الحضيض عندما يتهم اليهودي اليهودي بأنه ليس يهودي. انظر ماذا يقول ليسمان لبنت: لماذا تضع القبة على رأسك؟ ضع القبة على رأسك فأنت ليس يهودي. عندما يقول راب كبير في إسرائيل يقول عن لبيد بأنه خنزيرا، وعندما يتكلم آخر عن بنت يقول الكلب أوفى من بنت، وعندما يتكلمون عن نتنياهو يقولون هو كذاب بامتياز، وعندما يتكلمون عن بعضهم البعض هذه ألفاظهم، وهذه قمة الخلافات حتى ما بين أي أمة أو شعب، فما بالك ما بين دولة مصطنعة بقوة الكهرباء الإنجليزية سابقا أو الكهرباء الأمريكية حاليا. إذن الخلافات مجسدة على أرض الواقع. انظر عندما تم اغتيال إسحاق رابين، لماذا؟ لأنه كاد أن يؤمن بسلام الشجعان، وكاد أن يؤمن بإعطاء فلسطين حقهم شبه طبيعي حسب وجهة نظرهم، ومع ذلك قتلوه. لماذا قتلوه؟ سأل المذيع الإسرائيلي طفلة إسرائيلية: لماذا قتل إسحاق رابين؟ فقال: لأنه تنازع عن جزء من أرض إسرائيل. طفلة لا يتجاوز عمرها 14. هذه ثقافتهم، هذه أيديولوجيتهم. ولذلك أفضل تعبير عن هذه المرحلة لدولة إسرائيل أن اليمين الإسرائيلي أسقط اليمين الإسرائيلي، وأصوات اليمين الإسرائيلي في الكنيسة الحالية هي تصل إلى 80 مقعدا، ويستطيعون أن يشكلوا أكثر حكومة بتاريخ دولة إسرائيل بثمانين مقعدا. ولكن الخلافات اليمينية القائمة على الفهم الأيديولوجي للتناخ للعهد لأطفال العهد القديم هو أساس مشكلتهم، لأنهم يؤمنون بأفكار لأطفال العهد القديم لا تقبلها النفس.
إذن دكتور، الحديث عن حرب أهلية يعني أن هناك عملية انقسام في المجتمع. طيب من خلال متابعتكم، هل الانقسام في الكيان انقسام عمودي أم أفقي؟
الآن سميه هو الاختلافات في العمق، لأنها اختلافات في الفهم الأيديولوجي للفكر الصهيوني اليهودي النابع من أصفار العهد القديم.
نعم.
انظر يضحك يوسف من أكبر خاخامات دولة إسرائيل، وهو المرجعية الكهنوتية لحزب شاس. ماذا قال عن بن بدير؟ قال إنه أفضل، تماما مثل ما قال نتنياهو عن ابنه يائير أنه أفضل. هذه الألفاظ وهذه الوصف في قمة الأخلاق، في أسفل الأخلاق، ليس فقط عند الإنسان وإنما عند الحيوان. لا يوجد كلب يطعن في ابنه، ولا يوجد طائر يطعن في ابنه، ولا يوجد غراب يطعن في ابنه. ولذلك إن هذه الخلافات هي المقدمة الحقيقية للتنبؤات إن صدقت. لكن هذا الذي أتكلمه ليس نبوءات، من أن دولة إسرائيل لم تصل إلى عامها 80 بسبب هذه الخلافات. لماذا يقول ذلك الدكتور عمر جهارة؟ لماذا؟ لأن دولة إسرائيل بالتناخ الإسرائيلي سقط البيت الأول بسبب الكراهية المجانية ما بين اليهود.
نعم.
انظر مثلا الصراع ما بين بني يهوذا وبني بنيامين، وكان بني يهوذا من سحق وإبادة سبط من أصباط دولة إسرائيل كما ورد في الفكر اليهودي، ولذلك قالوا ملعون من يعطي امرأة لبنيامين.
طيب دكتور،
لماذا؟
هناك خلافات. دكتور عفوا على المقاطعة، هناك اتجاهات، هناك اتجاه للانتخابات. طيب تفضل دكتور.
لأنها خلافات حرقت يغون شرائع كما يقولون.
نعم.
ولأنها خلافات أسالت الدماء الزكية بأسفقة يغون شرائع كما يقولون، فأصبحت يغون شرائع المدينة العاصية والمدينة المتمرمة والمدينة الزانية. هذه الأفكار أدى يهوى رب إسرائيل إلى اتخاذ قرار بالمسح يغون شرائع من على وزن البسيطة تماماً، مثلما يمسح الجائع صحن طعامه.
طيب.
ولذلك أرسل يهوى رب إسرائيل ملاكه لتدمير يروشلايم، فندم يهوى رب إسرائيل على قراره وأمر ملاك الهلاك بكف يده عن يروشلايم.
طيب هناك
حقيقة أفكارهم.
نعم، هناك اتجاه للانتخابات وهذه الخامسة دكتور خلال 3 سنوات. ما الأرضية التي يرتكز عليها الوضع السياسي في الكيان ومن يتحكم بزمام الأمور باختصار لو سمحت دكتور؟
نعم، الآن الانتخابات الخامسة نتائجها بالاستشعارات الإسرائيلية لا تختلف عن نتائج الانتخابات الرابعة والثالثة.
نعم.
ولذلك ستكون نتيجتها بأن نتنياهو لن يحصل على الرقم 61. لذلك هذه الانتخابات الخامسة مقدمة للانتخابات السادسة، اقتباس دقيق من الإعلام الإسرائيلي. إذن لماذا نتنياهو لا يستطيع أن يصل لرقم 61 وهو يميني وهو زعيم اليمين، واليمين مليئة بالخلافات والصراعات؟ فلا يوجد يمين إلا رفقة اليمين، ولا يوجد زعيم اليمين إلا نتنياهو يعمل على شق اليمين حتت وقطع متناثرة. لذلك الانتخابات الخامسة لن تأتي بنتنياهو رقم 61. لذلك
نعم،
يعمل نتنياهو على منع مرور قرار
جميل
حل الكنيسة من اليوم وحتى غدا ومفاوضات، إما أن تحل الكنيسة وإما أن يمر القرار.
جميل جدا دكتور عمر إجعارة.
نعم
دكتور عمر إجعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في لقاء اليوم فلسطين اليوم. شاكر لكم الحضور وتقبل الدعوة، وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. مسيرة الشعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
كان يرقب عن قرب ممارسات الاحتلال بحق شعبه بعد أن سلب منهم الأرض ليعيشوا حتى هذه اللحظة نكبة اللجوء والترحال. كان يشاهد الأطفال وهم يسقطون بلا ذنب اقترفوه، وكان يسأل لماذا هذا الموت المجاني الذي يطارد حتى الطفولة في وطنه المسلوب. لم يطل التفكير كثيرا حتى وصل إلى قناعة بضرورة المواجهة مع هذا العدو وباللغة التي يفهمها، وهو ما كرسه واقع على الأرض وممارسة في حياته منذ الطفولة. هكذا كان الشهيد البطل حسن شقورة الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذتها طائرات الحرب الصهيونية مع 2 من رفاقه لينال ما تمنى. نرحب بعائلة الشهيد حسن شقورة لنفتح وإياها صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة، فكان هذا اللقاء الذي بدأه الأب بالحديث عن نشأة حسن.
بالنسبة للشهيد، كان تاريخ ميلاده في 16-11 سنة 1985، وكان تاريخ استشهاده في 15-3-2008. حسن كان من هو طفل، كان طفل مميز، كان يعني علامات النباهة والشطارة موجودة عليه من هو طفل، كان دائما مبتسم، يعني ابتسامته ما تفارقش يعني وجهه هو حتى هو طفل. وبعدين بدأ حسن يكبر فالتحق في روضة القسام، وهذا الروضة كان داخل مسجد القسام، وهذا كان الدور الأكبر والمؤثر في حياة الشهيد حسن إن شاء الله.
الأم الصابرة المحتسبة تتحدث عن رؤية الشهيد حسن في كيفية التعاطي مع هذا الغاصب المحتل، فتقول:
والله دائما هو كل الفكر وعقله كيف أنه بده يدافع عن وطنه، وكيف بده يحاول أكبر عدد ممكن أنه يقتله مثلا يهود، أو يعملوا عمليات أنه يصيبوا فيها عدد أكبر. يعني يوم ما تلاقيه حسوا أنهم ضربوا صواريخ أو عملوا حاجة، تلاقيه يفرح ينبسط يكيف هيك. والحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمه بكرماته. يعني أنا كنت ما كل ما أشوف شهداء وأمياتهم أقول يا أروح أقول عند الشهداء أقول يا الله يا حسن نيال أمياتهم فيهم، نيالهم ما شاء الله عنهم، كرامات هذه من عند الله، الله يكرمك يا ما بكرمه. يعني دائما تلاقي دعاء أنا تلقائي مش فاهمة إيش هذا الدعاء يعني بالضبط، وأقول الله يكرمك يا ما الله يكرمك إن شاء الله، الله يكرمك بكرمه. يعني أنا بعد فهمت هذا الدعاء بعد ما هو استشهد، قلت هاي كرامات الشهداء.
تقول زوجة الشهيد أمل الحجار أن الشهادة كانت كل ما يتمناه حسن، مشيرة إلى أن إحساسا كان يراودها أنها ستكون زوجة شهيد، وهو ما تحقق باستشهاد حسن.
طبعا حسن دائما كان يتمنى، وكل واحد كان بيتمناها الشهادة في سبيل الله. كان دائما يوم ما يكون في اجتياح توغل أطفال تقتل، الشيوخ أيضا كذلك، أيضا في وقت كمان المسجد الأقصى اللي ما زال حتى الآن يتعرض للخطر من قبل قوات الاحتلال ويتعرض للتهويد. حسن ما كانت صحيح انه حسن كانت عينه بتنام بس قلبه ما كان ينام، كان جدا مقهور على اللي بيصير لوطنه في وقت الكل الدول العربية الكل متغاضي عن القضية نوعا ما. طبعا انا من قبل ما يتزوجني حسن كنت بحس انه انا في يوم من الايام ممكن اكون زوجة شهيد، ما بعرف كيف هيك كان يجول بخاطري هيك إحساس. فطبعا دايما كل ما يروح حسن كان على يصلي الفجر بالجامع، كان خاصة بالفترة الأخيرة كنت أحس فيه من الأيام إنه حفقد حسن خلاص، يعني ممكن قد تكون قرب لقاؤه برب العالمين.
ويستذكر أحمد شقيق الشهيد الكثير من المواقف التي عاشها مع شقيقه البطل حسن باعتباره الأكثر قربا له.
حسن كان مثال كبير إلي في الحياة، خاصة يعني إحنا من صغرنا كنا مع بعض دايما في كل صغيرة وكبيرة، مع أنه برضو إحنا كمان صغار كنا دايما نتكاتل بس برضو على حاجات تافهة بتضل ذكرى حلوة. رغم أنه حسن كان أكبر مني بس كان في تقارب في السن، كنت دايما ألجأ له في كتير في المشاكل وخاصة في الشغل. استشهاد حسن ترك فيه كتير فراغ في هالدنيا، ربنا يرحمه إن شاء الله ويتغمده في رحمته.
15 من مارس أذار من العام 2008 يوم لا زال عالقا في ذاكرة عائلة الشهيد، وهو اليوم الذي استشهد فيه حسن. وحول تفاصيل الاستشهاد يقول الوالد:
كانوا في زي ما حكوا لي الشباب انه كانوا هدول عاملين صواريخ جديده وبدهم يجربوها. زميله اتصل عليه وقال له: حسن، في الصواريخ الجديده هذا احنا بنجربها، انت ايش انت تكون تصور اطلاق الصواريخ هذه وشوف فعاليتها كيف في التصوير تبعه. بنصبوا الصواريخ وهم في داخل البياره، فحسن بقول لهم هاي في زنانه في الجو، فقالوا له: خلاص سكر الكاميرا وروح. فبعديها كان القصف وكان استشهاده.
إلى العلياء ارتقى الشهيد البطل حسن شقورة مع رفيقيه الذين لازمهم طوال حياته لينال ما تمنى بعد أن عمد قناعته بضرورة المواجهة مع هذا المحتل بدمه. فهنيئا لك الشهادة يا حسن إلى جانب النبيين والصديقين والشهداء.
نعم أعزائي الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا الشهيد حسن شقورة، فهنيئا لك الشهادة يا حسن. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. نعم، الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى هذه الفقرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دولما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معلية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من آيار مايو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957
فتم إنشاء مستوطنة معلوت وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم أعزائي الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وفي الختام السلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين.